الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه الصلاة والسلام: اعجبوا لهذا الإنسان الذي ينظر بشحن ويتكلم بلحن ويسمع بعظم ويتنفس من خرب. الظاهر أن الإنسان عينه من شحن، وكلمة الإمام هنا تتحدث مع ما كان يعرفه الناس في ذلك العصر، والظاهر أيضا أن اللسان قطعة من لحم، إلا أننا إذا تعمقنا في خلق هذه الأعضاء التي بها يرى الإنسان ويسمع ويتكلم ويتنفس لوصلنا إلى العجب العجاب. ظاهره لحم، ولكنه إذا قطع لا يمكن لأي قطعة لحم أخرى أن تسد مكان الجزء المقطوع. ظاهره عظم، ولكنك لو جئت بكل عظام الدنيا لكي تعالج من أصيب بالصنم لا تستطيع معالجته. جسم الإنسان من أقوى ما على وجه الأرض، وفي نفس الوقت أضعف ما على وجه الأرض. ما دام عنده نشاط، وما دام أن الله أعطاه الحرية وأعطاه الاختيار وأعطاه الحياة، يظن أنه قوي، ويظن أن ما عنده ملك له، وربما يرى في نفسه القوة والنشاط إلى درجة أن يقول: أنا ربكم الأعلى. إلا أنه لو انقطع في جسم الإنسان هذا العرق البسيط، النخاع، كل وسائل الطب وكل أطباء الأرض لن يستطيعوا أن يعيدوا إليه هذا الجزء المقطوع. عرق بسيط، نخاع ينقطع، لا يمكن التئامه. فلان مصاب بالشلل سيبقى هكذا 70 عاما، لا يمكن التئامه، لا يمكن تعويضه. كل ما استطاع البشر أن يفعله حتى الآن هو أن يزرع القلب، أي أن يأتي بقلب إنسان ويزرعه في جسم إنسان ثاني، نفس القلب البشري. أو كلما استطاعه أن يصنع قلبا خارجا عن جسم هذا الإنسان، عمله أن يضخ الدم من جهة ويستلمه من جهة أخرى، عمل المضخة. البشر استطاع أن يصل إلى القمر، استطاع أن يرسل مركبته إلى المريخ، ولكن لم يستطع أن يقوم بعملية زرع المخ، ولم يستطيع ولن يأمل أن يستطيع، لأن هذا المخ فيه من 10 إلى 100 مليار خلية عصبية، وكل خلية عصبية هي جسر لعدة خلايا عصبية أخرى، وكل خلية عصبية معقدة مثل الكمبيوتر الصغير. 100 مليار، وكل خلية معقدة مثل كمبيوتر، في داخل مخك 100 مليار كمبيوتر صغير، وكل كمبيوتر يرتبط وهو جسر لمجموعة خلايا عصبية أخرى. هذا الإنسان الذي قد يحس في نفسه القوة والنشاط، حياته قائمة على كمية من الهواء، أن يسحب الأكسجين، أن يمتص الأكسجين، وأن يدفع بثاني أكسيد الكربون. هذا الخرم البسيط، هذه الفتحة الموجودة التي يتنفس الإنسان منها، إن سدت في أمان الله تكون في خبر كامل. يقال نسي تنفسه، انتهى. النبي سليمان ابن داود حينما مر على بساطه على النمل، مملكة النمل، وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده فإنهم لا يشعرون، أوصل الله صوت النمل إلى مسمع سليمان، وكان سليمان يعرف منطقة الطيور والحيوانات. سمع الكلمة فطلب النملة، فأتوا بالنملة إليه فبدأ يتكلم معها كما في الرواية، بدأ يتكلم وسأل النملة أن لماذا قلت هذه الكلمة وطلبت من بقية النمل أن يدخلوا مساكنهم. قالت النملة لكي لا يروا عظمتك فينسوا عظمة الله. قال أيتها النملة انصحيني. قالت يا سليمان أو تدري لماذا أن الله سخر الرياح لعرشك ولبساطك الذي يقال أن 4000 كرسي كان يحمل على ذلك البساط، وفي رواية أخرى 40,000 أضخم طائرة. أو تدري يا سليمان لماذا أن الرياح هي التي تحمل بساطك من هنا إلى هناك؟ سليمان قال لا. قالت النمل لكي تعرف أن كل عظمتك قائمة على الرياح. نحن إذا أردنا أن نضرب مثلا بشيء يأتي ويذهب وليس ثابتا، يقول مع الرياح، على الرياح. بساط سليمان قائمة على الريح، لا، حياتك أيضا قائمة على الريح، قائمة على كمية بسيطة من الأكسجين. لو هذه الكمية لم تصل لمدة دقيقتين انسد هذا الخرم، هذا المنخر، فأنت ميت. وكل ما يملكه الإنسان من مال ومن علم لا يستطيع أن يعيد إليك الحياة مرة أخرى. إذن اعجبوا لهذا الإنسان، كلامه بلحن، طبعا ملايين الخلايا لكن ظاهره قطعة من اللحن، سماعه للكلام بعظم. التقيت بشاب ولد تاجر لكنه لا يستطيع أن يتلفظ ببعض الحروف، بعض الحروف لا يعرفها، حرف معين لا يستطيع أن يتلفظ به. فسألت والده لماذا لا تعالجه؟ قال لا ينفع. قلت وكيف لا ينفع ولماذا؟ قال أخذته إلى كل بلاد العالم، إن الصوت يأتي إلى الأذن ظاهرا أمواج تدخل في تلافيف العظام الموجودة في داخل الأذن، ثم هذه الأمواج تصطدم بالشعيرات، كل مجموعة من الشعيرات أو كل شعيرة هذه مرتبطة بحرف معين، يعني حينما أنت تحرك لسانك تحرك نوعا معينا من الأمواج، شكلا معينا، طريقة معينة، فلكل حرف شعيرات في أذن الإنسان، وهذه الشعيرات دقيقة جدا. ولدي يفتقد بعض الشعيرات، هذه الشعيرات ترتبط ببعض الحروف، فهو لن يسمعها ومن ثم لا يستطيع التلفظ بها لأنه لم يسمعها، ما سمع بها من ذي قبل لكي يتلفظ بها. أنت تسمع خلال 70 عاما ولا تدري ما الذي يحدث، رأيت صورة لمسمع الإنسان عبارة عن مجموعة طبالين وأمامهم طبول، كلما جاءهم موج، كلما جاءهم حرف معين ضربوا طبول معينة. أنت تسمع، أصلا البعض منا لا يدري كيف يسمع، كيف يتكلم، كيف يعمل مخه عظامه، وأن في جسم كل إنسان ما لا يقل عن 10 مليار مليون خلية، وأن في جسم كل إنسان 100,000 كيلومتر من العروق الدم يسير فيها خلال دقيقتين. لا يعرف، حتى لو سألته أين قلبك لا يدري أين قلبك، ولكن جسمه يعمل بأمر من الله، وفي ساعة معينة يأمر الله هذه الروح أن تخرج من هذا الجسم، انتهى. هذه هي حقيقة المسألة. المهم، أعجبوا لهذا الإنسان، اعجبوا انه كيف بعد كل هذا يتمرد على ربه ويقول انا ويعصي ربه. اعجبوا لهذا الانسان الذي ينظر بشحم ويتكلم بلحم ويسمع بعظم ويتنفس من خرم. الكون كله مركب من مادة واحدة، وهذه أعجوبة خلق الله. الكون كله، أنت وهذا الجدار وهذا الحديد خلايا، حتى الروح مركبة من مادة ليست مجردة. هنالك نوعان من الوجود إذا صح التعبير، الله وهو يختلف عنا، وما عداه مادي. المادة حسب تركيبتها تصبح جسما، تصبح جدارا، تصبح حديدا، تصبح مواد أخرى، ليس أكثر من ذلك. مادة واحدة يقلبها الله، فإذا بهذا جسم وخلايا ويتكلم ويمشي، ولكنه بعد أيام ميت في داخل القبر دود، ومن ثم تراب، وكما بدأه الله يعود. وهكذا دورة الحياة، في يوم من الأيام أنت عظام ولحم وشحم ودم، وفي يوم من الأيام تراب أنت نفسك، ولعل هذا التراب مرة أخرى يتحول إلى نبات، ومن ثم يدخل في جسم الحيوان، ومن ثم يأكله إنسان آخر، رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تضاحم الأجداد أو داد ودفين على بقايا دفين. وقال الإمام علي عليه الصلاة والسلام أيضا: إذا أقبلت الدنيا على قوم أعارتهم محاسن غيرهم، وإذا أدبرت عنهم سلبتهم محاسن أنفسهم. لا أجمل من هذه الكلمة في بيان سيكولوجية المجتمع تجاه النجاح أو الفشل. للفشل والنجاح وآثارهما قانون اجتماعي. الإمام علي يبين هذا القانون في هذه الكلمة الرائعة: حينما تقبل الدنيا على إنسان أو على قوم، محاسنه تظهر للعيان، فتنسب إليه محاسن غيره. وحينما تدبر الدنيا عنه أو عن هذا القوم، فإن محاسنه هو تتضاءل وتختفي، حتى أن محاسنه أيضا تسحب منه لا تنسب إليه. إذا أقبلت الدنيا على قوم أعارتهم محاسن غيرهم، وإذا أدبرت عنهم سلبتهم محاسن أنفسهم. المجتمع يعطي للناجحين ما ليس لهم، ويسلب من الفاشلين ما عندهم. هذه كحقيقة. ماذا يترتب عليها؟ شيء آخر. هذه حقيقة في التاريخ كله، التاريخ البشري، ما دمت أنت ثريا ناجحا من الناحية التجارية من الناحية الاقتصادية فأنت حتى أعمال الآخرين تنسب إليه. ربما لا تعرف القراءة والكتابة ولكن كثيرون يعتقدون أنك أينشتين زمان. حينما ينجح قائد ينتصر على عدوه تنسب إليه عجائب الدهر، ولكن إذا فشل حتى محاسنه تسلب منه. في الحرب العالمية الثانية انهزم الألمان، انهزم النازيون وانتصرت قوات التحالف الأمريكي البريطاني إلى آخره. قوات المحور انهزمت والحلفاء انتصروا على النازيين. بعد 50 عاما، قرابة 50، أكثر من 30 عام، بمناسبة ولادة هتلر، بمناسبة ولادة هتلر، فإذا بالعالم كله ينشر مقالات وأفلام كلها تتحدث عن مثالب النازيين وعن جرائمهم وعن فشلهم، يسلبون منهم حتى محاسنهم. النازيين لو كانوا منتصرين لكنا هذه الأفلام نراها عن جرائم البريطانيين وما أكثرها. النازيون فقط أجرموا؟ هتلر فقط كان مجرما؟ أم أن تشرشيل أيضا كان مجرما؟ روزفلت كان مجرما؟ ستالين أيضا كان مجرما؟ كلهم هؤلاء أغنياء الحرب، بل على حساب الدول الأخرى أصبحوا أغنياء، ولكن النازيون انهزموا ولا بد أن يتحملوا على أكتافهم آثار الفشل. الدنيا سلبت منهم محاسن أنفسهم. الرجل في يوم من الأيام هتلر كان حينما يظهر أمام كثيرين يغشى عليهم منظره وحبهم له، تدفعهم الى البكاء الى حد الاغماء كما تبين الافلام. ولكن مع ذلك يبينون كيف ان الالمان كانوا ضد هتلر. اذا من كان يقاتل عنه؟ طبعا لا اريد الدفاع عن هتلر ولا يمكن الدفاع عنه، الا انه ما دام الدنيا ادبرت عنهم فإنها سلبتهم حتى محاسناتهم. إسرائيل نموذج للحكم الظالم القائم على القتل والتدمير، ولكن حينما تنتصر إسرائيل فإن كل تحاليل الإذاعات وإن كل بحوث الجرائد والمجلات تتحدث عن النقاط القوية في المجتمع اليهودي باعتباره منفصل. إذا أقبلت الدنيا على قوم أعارتهم محاسن غيره، وإذا أدبرت عنهم سلبتهم محاسن أنفسهم. أتذكر أول كتاب ألفته اتهمني بعض الأصدقاء بأن هذا الكتاب ليس لي، ونسبوا الكتاب إلى مؤلف معروف، أن هذا الكتاب للمؤلف كذا، إنما قربة الله تعالى سجل اسم هذا على كتابه. طبعا في بداية الشباب وأول كتاب يطبع لي وعمل لابد أن أشكر عليه وأقدر، فإذا بي أتهم فأني سارق وأن الكتاب لغيري. فذهبت إلى نفس المؤلف وقلت له إن هناك اتهام بالنسبة إلي أنك أنت الذي ألفت الكتاب وأنا مجرد سارق للكتاب. قال لا بأس، أول كتاب أنا أيضا ألفته نسب إلى غيري، سيأتي يوم من الأيام ينسبون كتب الآخرين إلي. حينما تصبح مؤلفا ناجحا، مسكين مؤلف بعدما ناجح أو فاشل، إذا ألف كتاب جيد يقال لا هذا ليس من تأليفه وباشا هذا من تأليفه هذا الناجح. وفعلا مرت سنوات قليلة حتى رأيت أن مساكين يؤلفون كتب، فإذا ببعض الإخوان يقولون لا هذا ليس من تأليفه وينسبون الكتابة لي. إذا أقبلت الدنيا بأي نوع من الأنواع، اقتصاديا سياسيا اجتماعيا وما شابه ذلك، على قوم أعارتهم محاسن غيرهم، وإذا أدبرت عنهم سلبتهم محاسن أنفسهم. طبعا ليس هذا مقياس الله، ليس هذا مقياس السماء، هذا عمل الدنيا. أما الذي يترتب على فهم هذا الأمر فهو الأمر التالي: إذا فشلت في أمر ورأيت أن الناس يسلبون منك محاسنك فلا تيأس ولا تحقر نفسك ولا تظنن أنك فعلا فاشل، لأن الناس بدأوا يسلبون منك محاسنك وفضائلك وكفاءاتك وما شابه ذلك. في علم الله وفي علم الواقع أمر آخر، أما في علم الناس وحسب حالة الناس وحسب حالة الدنيا، إذا أقبلت على قوم أعطتهم محاسن غيرهم، وإذا سلبت عنهم أدبرت عنهم سلبتهم محاسن أنفسهم. من الناحية السلبية، إذا أدبرت عنك الدنيا، دخلت في معركة وفشلت، قمت بعمل ولم تنجح، فلا تيأس. كما ذكرنا في الليلة الماضية، لا شيء يضيع في هذا الكون، العمل لك لا يضيع، سيبقى لك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ويلقاه يوم القيامة كتابا منشورا. عملك في عنقك إن خيرا وإن شرا، مثل طير يأخذه طفل ثم يطيره، ولكن يربطه برجله يربط خيطا، أينما يذهب الطير سيرجعه مرة أخرى إلى يده. أعمال الناس ستنسب إليهم إن لم يكن اليوم بعد 100 عام، بعد 1000 عام، إن خيرا وإن شرا. لكن من حيث السيكولوجية المجتمع تجاه النجاح أو تجاه الفشل هو هذا. إذن من الناحية السلبية لا تيأس، إن سلبت منك مقدرة، إن سلبت منك محاسن لأنك فشلت في عمل، فشلت في عملية، فشلت في شيء ما في هذه الحياة، فلا تظن بأن هذا الفشل نهائي، لأن المجتمع يسلب منك محاسنك. ومن ناحية النجاح ومن ناحية الإيجاب، حينما تنجح سيأتيك المداحون، أنت بحر، أنت قمر، أنت كون، أنت إلى آخره. فلا تنخدع بمدحه. النبي لماذا كان يقول حثوا في وجوه المداحين التراب؟ لأن هذا المداح يأتي ويزرع العبقرية الكاذبة في نفسية الناجح. بعض الناس ينجحون فيأتيهم المدح من كل حدب وصوب فيسقطون، لأن نجاحهم لا يتكرر، يظن فعلا أنه ناجح حسب التعبير العراقي من قاعة، وأنه أساسا خلق ناجحا، فإذا به يبدأ طريق الانحدار. بمجرد أن ينجح حاكم، أن ينجح إنسان في حكم، فإذا بقصائد المديح تأتيه يمنة ويسرة. أين كنتم أيها المداحون قبل أن ينتصر؟ ونحن نعرف أن الانتصار نتيجة وليس سببا، أي أن هذا كان ناجحا حينما كان يوفر الأسباب في نفسه وفي عمله، لا الآن، هذه نتيجة، مجرد إعلان عن عبقريته. حينما تقبل الدنيا عليه تأتيه المحاسن، فإذا تنسب إليه معجزات. المشكلة قد يصدق أن فعلا هو معجزة، قد يصدق مؤلف ما أن هذا الكتاب الذي مدح بناء عليه لأن هذا الكتاب انتشر ولأن له كتبا أخرى، فهذا الأسلوب هو أفضل أسلوب على الإطلاق، فلا يطور من أسلوبه، لا يطور من عمله، يقف يبقى يعني يأخذه الغرور، والغرور قاتل كاليأس، أمران يمنعان تقدم الإنسان، يأسه أو غروره، لأن كلاهما يمنعه من أن يبذل جهدا أكثر وأن يطور عمله أكثر. بمجرد أن اطمأن إلى أنه في الطريق الصحيح وبالشكل الممتاز انتهى. لماذا نرى أن بعض الناس يقفون عند حد معين، يأتيهم المدح على منصب صغير، حتى من الناحية الدنيوية لا يبحث عن منصب أعلى، يستكفي به لأن فلان مدحه، أو بعض الناس يؤلف كتابا واحد ويقف لأنه يستكفي، امتلأ غرورا. وفي كل مجالات الحياة، في الحرب، في السلم، في المجتمع، في الاقتصاد، في السياسة وما شابه ذلك، الغرور قاتل، والغرور يأتي نتيجة مدح من زيد أو من عبيد وتصديق هذا لهذا الناس. وأيضا المدح بعض الأوقات وسيلة يستعملها العدو، العدو يستعمل هذه الوسيلة لكي يأخذك الغرور، يقتلونك بالمديح، يزرعون فيك الغرور فتنتهي. إذن من الناحية السلبية، إذا أدبرت الدنيا عن إنسان وسمع الكلام الطويل والكثير من أناس كثيرين ضده، فلا يجوز له أن يعتبر نفسه منتهيا، لا، كفاءاتك تبقى عندك. أحد الإخوان كان يقول، وهو يملك كفاءات، يقول ذات مرة سافرت إلى مكان ورجعت إلى بلدي فإذا بكلام طويل عريض ضدي، فجلست مع نفسي وبدأت أفكر، أنا كفاءاتي هل سلبت مني؟ لا. ماذا كان يمتلك من كفاءة؟ هل سلبت هذه الكفاءات؟ لا. أنا فتحت طريقي في المجتمع بكفاءتي أم كفاءة غيري؟ بكفاءتي، ولا زلت أمتلك ذات الوسيلة التي عن طريقها فتحت طريقي في المجتمع. هنالك كلام علي فليكن، كفاءاتي هي هي لم تتغير، فلماذا اليأس؟ ولماذا التراجع؟ ولماذا التباكي على نفسي؟ وما من إنسان يدخل في المجتمع ويمارس دوره ويتحمل المسؤولية إلا وتأتي فترة يفشل فيها أو لا ينجح. على كل حال، الله يمتحن عباده بالنصر كما يمتحن عباده بالهزيمة، يمتحن العبادة بالنجاح كما يمتحن العبادة بالفشل. الفشل ليس دائما دائميا، المهم أن لا تخضع أنت للفشل، وأيضا من الناحية الأخرى أن لا تخضع للغرور. إذا أقبلت الدنيا على قوم أعارتهم محاسن غيرهم، وإذا أدبرت عنهم سلبتهم محاسن أنفسهم. رجل من الصفر ارتفع الى ان اصبح مستشارا لملك في التاريخ، وكلما حاول حاسدوه ان يحطوا من قدره ما استطاعوا او ان يسلبوا من صبه ما استطاعوا، حتى وجدوا ان هذا الرجل يخلي بينه وبين نفسه فترة من الوقت في كل يوم، يذهب الى غرفة ويسد على نفسه الباب ثم يخرج بعد فترة. قالوا هذه نقطة ضعف عنده. وشوا عند الملك، قالوا أيها الملك، هذا رجل غريب، غريب الأطوار، هذا الرجل ليس معك، هذا مع عدوك، وفي كل يوم يذهب إلى غرفة وهنالك يكتب رسائل للأعداء ولا يسمح لأحد بأن يدخل عليه في غرفته. هذا عند شيء هنا. جماعة قالوا ما نخسر، نطلع فرد شذبة على الرجل، لكن حتما عند شيء، ولا بد أن هذا الشيء لا يرضي الملك. فصمم الملك على أن يقتحم عليه غرفته وهو فيها. دخل الرجل، أغلق الباب، فاقتحم عليه الملك وبعض الحاشية ودخلوا في الغرفة. رأوه واقفا أمام ملابس الرعاة، فلبسه البالي وعصاه وهو يخاطب نفسه ويقول: أنت راعي، لا تنس أنك راعي، إنك بالجهد، إنك بمحاولة النجاح، إنك بالعمل وصلت إلى ما وصلت إليه، فلا تنس أيام الراعي. سأله الملك: ما الخبر؟ قال: أنا واقعا راعي، فعلا راعي، لكن بالعلم والجهد والعمل وصلت إلى ما وصلت إليه، أخاف أن يأخذني الغرور، ثيابي يوم كنت راعيا وعصاي علقتها هنا، وفي كل يوم آتي إلى هنا وأخاطب نفسي لكي لا يأخذني الغرور. الفشل بعض الأوقات طريق النجاح، كما أن النجاح في كثير من الأوقات طريق الفشل. آفة النجاح المديح وتصديق المديح. القرآن الكريم يصف أهل النار، ومن جملة ما يقول عنهم: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هذه من صفات أهل النار، يعني في الدنيا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، لم يفعل شيئا، لم ينجز، لكن إذا قيل أن فلان صنع يقول: آه ممتاز، صحيح فعلا، هي عبقرية من عندي، امدحوني. سألوه في مؤتمر صحفي، سألوه صدام حينما كان في تونس، قالوا: في العراق لا نسمع عن أحد إلا صدام، جريدة صدام، مجلة صدام، إذاعة صدام، تلفزيون صدام، ليش؟ قال: طبعا هذه ظاهرة جديدة في التاريخ العراقي، ومن حق الشعب العراقي أن يستمتع بها. هذه الظاهرة أين كانت في خرمشاهر؟ هذه الظاهرة أين في العمليات التي يقوم بها المؤمنون في داخل العراق؟ شو هذا الشعب العراقي يستمتع بهذه الظاهرة؟ فإما يهرب أو يقتل أو يدخل في السجن، يعني في هالطريقة يستمتع فيها. ظاهرة جديدة في تاريخ العراق الحديث. فثوا في وجوه المداحين التراب. دخل رجل على الملوك الخلفاء، ومن هذه الحفالات في التاريخ كثير، لكن من حسن الصدف أن الطغاة لا يقرؤون التاريخ. دخل كل واحد جايب قصيدة في عيد الجلوس، ويمدح الخليفة. هذا الرجل شاف الجماعة كلهم مدحوا، أكبر المدح، فسوال قصيدة فنسب صفات الألوهية للخليفة، وبدأ قصيدته بهذا البيت: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. قرأ أول بيت، جماعة كلهم ساكتين، مجلس ضخم. التفت إلى الخليفة يشوف، ها انفتحت أساريره، ارتاح، استمتع بهذه الظاهرة ولا بعده؟ شاف أكو ذبابة جاية على جبهة الخليفة، والخليفة مشغول بالذبابة، فكرر البيت: ما شئت لا ما شاءت الأقدار. وشاف لا والله الخليفة بعده مبتلى، مشغول بالذبابة، كلما كشها من جانب رجعت إليه من جانب آخر، وهذه عادة الذبابة. وسمت العرب هذه الحشرة ذبابة لأنه كلما تذبها ترجع. دخل الخليفة في معركة، الناس من القصيدة تحولوا إلى جناب الخليفة حتى يشوفون هذه المعركة لوين تنتهي. الخليفة يكشها ترجع مرة ثانية، والرجال الشاعر قاعد أو واقف يقول ما شاءت لا ما شاءت الأقدار. يريد الخليفة يلتفت إلى حتى ينهي القصيدة ويقرأ بقية الأبيات، والمعركة دامت. آخر شيء الخليفة يستجمع قوته كلها وضرب لك الذبابة هذه، ضربها ضربة، طبعا الذبابة ما يصير فيها شيء شردت، لكن هذا من الضربة الخليفة من على عرشه سقط على الأرض، وفيما كانت الذبابة تمشي على رواقها على هدوءها تطير باتجاه الشباك حتى تطلع برا. فرد واحد قاعد هناك قال ضعف الطالب والمطلوب، إن الذين تدعون من دونه لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، الرجال في معركة ذبابة فقط، ما شاءت لا ما شاءت الأقدار. آفة النجاح المديح، وآفة الفشل الشماتة. رجال فشل، البقرة حينما تسقط تكسر عليها السكاكين. بعد تعال استلم شماتة. الناس ينجحون أو يفشلون، وما من ناجح إلا وهو فاشل سابق. وفي واحد ينجح دائما نجاح، كما أنه لا يوجد جسم صاحي إلا ولأن ميكروبات كثيرة هاجمت على هذا الجسم واستطاع الجسم أن يطردها. ذلك الجسم الذي لم يمرض لن يكون صاحيا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأراد أن يزوج ابنته للنبي، وبدأ يمدحها، ومن جملة ما مدح قال إنها لم تمرض في حياتها قط، ما صارت مريضة. فقال رسول الله لا خير فيها ولم يتزوجها، لأن هذا الجسم ما في مناعة، إذن باستبراد يموت، لا خير فيها ولم يتزوج. إذا فشلت مرة ورأيت أن الناس يسلبون منك محاسنك ولا يقدرون كفاءاتك فلا تيأس ولا تحزن. هذا مقياس الناس، مقياس هذه الدنيا، أما عند الله فهنالك مقاييس أخرى. إذا أقبلت الدنيا على قوم أعارتهم محاسن غيرهم، وإذا أدبرت عنهم سلبتهم محاسن أنفسهم. وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.